بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحمزة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. الكلام في صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين. قال الشيخ على الله مقامه: يتصور هذا القصد بأنحاء أربعة. تقدم النحو الأول والثاني اللي كان المحور فيهما قصد التمليك، لكن التمليك كان تارة بإزاء مال وأخرى بإزاء تمليك، يعني مقابلة بين فعلين. الآن الكلام في القسم الثالث والرابع. القسم الثالث والرابع أيضا يشتركان في جانب ويفترقان في جانب. الجهة المشتركة بين القسم الثالث الصورة الثالثة والرابعة أن يكون المعطي، يعني البادي بالإعطاء السابق بالإعطاء والدفع والتسليم للعين، قاصدا للإباحة. قصد الإباحة مشترك بين الصورتين الأخيرتين، وتمتاز الصورة الثالثة عن الصورة الرابعة بأن قصد الإباحة في الصورة الثالثة تكون بإزاء مال، يعني بإزاء تملك مال، ولكن في الصورة الرابعة تكون الإباحة بإزاء إباحة، يعني مقابلة بين الإباحتين. فالإباحة من الطرف الأول، من الطرف السابق والمتقدم بالإعطاء جهة مشتركة وقاصد للإباحة، لكن هذه الإباحة أحيانا تكون مع قصد أن يتملك شيئا من الآخر، وأخرى تكون هذه الإباحة بقصد أن يبيح الطرف الآخر شيء. مورد الإباحة: إباحة المال للغير، معناه جعل رقبة المال في الملك، عدم إخراجها من الملك، مثل باب العارية. في باب العارية المعير لا يقطع بالإعارة علقته الملكية بالعين، تبقى هذه الإضافة وهذا الربط يبقى، ولكن يحلل للغير الانتفاع، يسلط الغير على الانتفاع المجاني. خب هناك الانتفاع مجاني، احيانا هم لا يصير نفس العين بحيث يجوز اتلاف العين مباح، مثل موارد الضيافة. في موارد الضيافة المضيف يقدم الطعام للضيف، خب تمليك لا يوجد تمليك، إباحة، لكن أي إباحة؟ مجرد إباحة أن يشم الطعام، أن ينظر إلى الطعام، أو لا أن يتلف الطعام، يعني أكل، الضيف يأكل، أكله هو إتلاف يصير، ما يخالف، هو إباحة. إباحة إباحة. خب لكن في مورد الضيف الإباحة مجانية ماكو بدل. الضيف لا يدفع شيء، ولا إذا صار مطعم خو يصير معاملة، ما يصير الضيافة. إحنا كلامنا في الضيافة. الضيافة إباحة، إباحة بدون عوض من جانب واحد. لكن كلامنا في المعاطات. الآن الشخص مثلا يدفع الكتاب بقصد الإباحة، هذا القصد إباحة كل تصرف للمباح له، حتى التصرفات المتوقفة على الملك. بأي قصد؟ بداعي أو بشرط على أن يتملك شيء من الطرف الآخر، يقول له أبح، ما يقول له، يعني في مقام المقاولة يقول، وإلا هو المعاملة بالإعطاء والأخذ يتحقق لا بالقول، وإلا إذا تحقق يقول هاي إباحة قولية تصير. إحنا كلامنا في صور المعاطات. المعاطات هكذا تتحقق، يعطي المال للطرف الآخر. صبحكم الله على أن يأخذ منه درهم، على أن يأخذ منه الدرهم، يعني على أن يكون الدرهم ملكا له، ملكا له. هذا في الصورة الثالثة إباحة موجودة من الدافع، لكن العوض يكون ملك له. يعني مثل هسه موارد العارية، العارية هو التسليط المجاني على العين للانتفاع بها، لكن الإنسان إذا شرط قال أنا أبحت لك أن تتصرف في هذا الكتاب، يعني تطالع الكتاب مثلا وتعطيني درهم، تملكني درهم، مو إجارهم، مو تمليك للمنفعة، لا، مجرد إباحة التصرف. وإلا إذا صار إجارة أيضا يصير تمليك للمنفعة، لا، نخرج من باب الإجارة، وكذلك نخرج من باب العارية، لأنه العارية تسليط مجاني. نجعل هذه الإباحة بهذه الكيفية، يقول له أبحت لك أن تتصرف في هذا المال على أن تملكني درهما، أو بإزاء درهم من أول الأمر أن أتملك الدرهم. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لا، إباحة وإباحة، أنا أبحت لك أن تتصرف في هذا الكتاب على أن تبيح لي أن أتصرف في هذا الدينار، إباحة وإباحة. الدينار يبقى على ملك الدافع، الكتاب هم يبقى على ملك الدافع، لا ينتقل في إضافة الملكية شيء، يبقى كل من المالين كما كان قبل التعاطي ملكا لصاحبه. جناب الشيخ يقول الطامة الكبرى في مسألة المعاطات هو هذا البحث، لأنه بحث شريف، هذا نقاش مع كلمات صاحب الجواهر أكوبي اللي تقريبا التنبيه يستوعب أكثر هذا البحث. أصل هذه الإباحة، قل هذا ما هو حكمه؟ حكم القسمين الأولين التمليك تقدم، ساء التمليك مع شرط التمليك، مع داع التمليك، أو لا التمليك بالعوض، هذا تقدم، كله تقدم. حكم ما عنده كلام في القسمين الأولين، لأنه حكمه واضح صار. الكلام كله في هذين القسمين. في هذين القسمين الشيخ أعلى الله مقامه يقول أكو إشكالان مهمان. هذان الإشكالان المهمان إن تخلصنا منهما بوجه فنحكم بحلية وبمشروعية إباحة كل تصرف لغير المالك، وإن لم نتخلص من هذين الإشكالين أو من أحدهما حد الأقل نكون قد خالفنا صاحب الجواهر ولا نلتزم بإباحة كل تصرف. يعني المعاطات الإباحية لا نجوزها بل نمنعها. المعاطات الصحيحة تنحصر في المعاطات المملكة، هي هاي اللي تقدم الحديث عنها واستدلنا عليها. زين، ما هو الإشكال؟ هناك إشكال أيضا مشترك بين الصورة الثالثة والرابعة، وإشكال مختص بالرابعة. الإشكال المشترك هو أنه مسألة أفتونا مأجورين، هل يجوز لغير المالك في الشريعة المقدسة أن يبيح لغيره أن يتصرف هذا الغير في المال كل تصرف شاء. مثل إيش؟ مثل ما أنا أقول هذا الكتاب ملكي، أبحت لك أيها الزميل أن تتصرف فيه حتى تبيعه، حتى توقفه، حتى تلقيه في البحر، حتى كل شيء، كل شيء يجوز لي أنا المالك، أنا المالك مسلط على مالي، يجوز لي أن أبيع المال، يجوز لي أن أهب المال، يجوز لي أن أوقف المال، يجوز لي بداعي إذا حصل أن أتلف المال، سأكون يصير غرض عقلائي حتى لا يكون محرم. هاي الأمور جائزة لي. هذه الأمور التي هي ثبتت في الشريعة لعنوان المالك، كل هذه الأمور فوضتها إليك. الكتاب ملك لي لازال، ها المعاطاة ما تحقق بقصد التمليك، الكتاب مع كونه ملكا لي بعد الإعطاء، لكن أنت المباح لك يجوز لك أن تتصرف في هذا الكتاب بكل نحو شئت حتى ما يتوقف. أحيانا تتصرف بالكتاب الطالع، هذا ما يتوقف على الملك لأنه من المالك، إذا كان إذن لم يجوز التصرف. أحيانا الإنسان يبيح للغير أن يجلس يسكن في داره مجاني عارية، ما يخالف، ما بي إشكال، لا يقول أبحت لك هذه الدار، ما يخالف أبحت لك هذا الدار، لكن ما ملكتك الدار، الرقبة على ملكي والوثيقة باسمي، إذن أي شيء. يقول أبحت لك هذه الدار كل تصرف شئت، إذا تحب تسكن تسكن ما يخالف، السكن ما يحتاج إلى الملك لأنه إذا كان إذن من قبل المالك يكفي، بعد مو مثل عارية يصير، مثل عارية التسلط على الانتفاع المجاني هذا عارية، لكن إن شئت أن تبيع الدار هم بيعها، إن شئت أن توقفها أوقفها، إن شئت أن تهبها تهبها للغير، وهكذا كل التصرفات التي تتوقف على أن تصدر من المالك هذه التصرفات مباحة لك. هل هذا الشيء جائز في الشريعة أو لا يكون جائز؟ إذا ثبت جوازة يثبت أن إباحة كل يعني المعاطاة بقصد معاطاة أو غير معاطاة، حتى إذا باللسان يصير، حتى بالإنشاء القولي، يعني أبحت لك هذا الإنشاء القولي الصحيح، أبحت لك يا غير المالك أيها الزميل أيها الصديق كل تصرف في هذا المال، هذا إنشاء قولي بعد، إذا المعاطاة كان بهذا القصد الكلام الكلام، أو أن هذا التصرف لا يجوز، هذا البحث المهم بينه وبين صاحب الجواهر، بين الشيخ وبين صاحب. وأكو هم فرد إشكال مختص بالصورة الرابعة، هسه هذا الإشكال الأول، جناب الشيخ يقول هذا إباحة كل تصرف لا يجوز، مجموعة من التصرفات الشارع المقدس أناطها بأن يكون المتصرف مالكا، مثل إيش؟ قال لا بيع إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، بالنسبة إلى المباشرة مع الإماء مثلا إلا كن بملك اليمين، وهكذا. الكلام في أن المالك المبيح هل له هذه السلطنة وهذه القدرة على أن يخول للغير كل هذه التصرفات التي أناطها الشارع المقدس بالملك مع عدم دخول المال في ملك هذا المتصرف والآخر، باقي على ملك المبيح، على ملك المعطي، هذه التصرفات تجوز أو لا تجوز؟ جناب الشيخ يقول ما عندنا دليل على حليتها،
حتى الناس مسلطون على أموالهم،
حتى من ناحية الناس مسلطون على أموالهم، ليش؟ لماذا؟ هو العمدة يتمسكون بحديث السلطنة لأجل تقريب المطلب إلى الذهن. جناب الشيخ كلامه يقول حديث السلطنة يدل على تسلط المالك، على استيلاء المالك على ماله يتصرف فيه ما يشاء، ولكن أكو ملحوظة بين القوسين وبين الهلالين. الملحوظة هي أن الحديث الشريف يقول الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكام أموالهم. يعني المال إذا كان إلى حكم شرعي، لو كان للمال حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي لا يكون مفاد حديث السلطنة أن تغيير هذا الحكم أيضا أنت بيد المالك، لأنه أنت مالك، أنت مالك، تصرف في مالك كيف ما شئت، حتى إن شئت أن تغير ما حرمه الله وما حلله الله، أكو هذا مدلول؟ لا. حديث السلطنة، من يقول بدلالة الحديث هكذا يستدل، يقول الحديث يجعل السلطنة المطلقة. ليش مطلقة؟ لأن المتعلق محذوف، ماكو مسلطون على أي شيء، ماكو شيء مقدر، ماكو. حذف المتعلق يفيد العموم، يعني مسلطون على كل جانب من جانب المال. فمن الجوانب المتعلقة بالمال التي هي تحت إشراف وسلطنة المالك أن يبيح للغير أن يتصرف في هذا المال، فيجوز الإباحة المطلقة، يجوز تجوز من شؤون سلطنة المالك. الرأي الآخر في حديث السلطنة أن هذا الحديث لا يتكفل هذا الجانب، ما إلى سعى بهذا المقدار. ليش؟ لأن الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، وليس مدلوله الناس مسلطون على أحكام أموالهم. فإذا كان للمال حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي لا يأتي تحت سلطنة المالك ليتمكن من تغييره، ليتمكن من تغيير، لأن الحكم الشرعي مقابل تغيير. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة، مقابل للتغيير. الشارع المقدس يقول لا بيع إلا في ملك، يعني أنت الذي لست بمالك لا يكون بيعك نافذا وصحيحا، سواء أباح لك المالك أم لم يبح لك المالك. نعم إذا وكلك أنت غير المالك أمر آخر، لأنه فعل الوكيل فعل الموكل، ما عندنا شغل بالوكالة، ذاك إذن أكو، ذاك يقع للموكل، ليس خبط بين المواضيع. لا يجوز لغير المالك أن يبيح هذا، أن يبيح هذا معناه أن يبيع، يعني إذا لم يكن هذا الكتاب ملكا للمتصرف بل كان مباحا بيده، هذا المباح له لا يجوز له أن يبيع الكتاب من شخص حتى يدخل الثمن في ملك نفسه، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يبيع إلا في ملك. زين، إذا الشارع هكذا يقول، هل يعقل أن نأخذ بإطلاق حديث السلطنة ونقول بأن إباحة كل تصرف لغير المالك جائز؟ جائزة هاي الإباحة، جائزة، يمكن؟ ما يمكن.
بس ليش ما يصير العكس شيخ
سيدي؟ شنو تفضل
يعني
العكس؟
يعني يصير لا بيع إلا في ملك، منصرف عن هذا المورد، مورد ما لو كان المالك مبيحا لغيره.
شنو ليش؟ ما هو منشأ الانصراف شنو؟
لأنه عرفا هل يعني يشكل، يعني حتى عرفا هل هذا تصرف في غير ملكه؟
هو تصرف
بعد إذن المالك له في المطلق.
ما له، ما يخالف هو التصرف. بل أنا أقول له، أنا أصرح أقول له أبحت لك كل تصرف أيها الآخذ، حتى إن شئت أن تبيع الكتاب لنفسه فليكن الثمن هنيئا لك كله. أنا أصرح، ليش منصرف عن أي وجه الانصراف شو؟
يعني الأدلة المانعة لا بيع إلا في ملك.
الأدلة المانعة تقول غير المالك لا يتمشى منه البيع، أو أباح المالك أو لم يبح المالك، سواء كان هذاك غير المالك حرامي لص إجا سرق الكتاب وغير مالك يريد يبيعه باطل لأنه غير مالك ولا مأذون من قبل المالك، أو لا كانت إباحة من قبل المالك، تصريح كان المالك هو يقول أبحت لك يا زميلي كل تصرف في هذا المال حتى ما لم يجوزه الشارع، الشارع أناط البيع بالملكية، أنا أوسع الدائرة أقول حتى هذا الكتاب لم يدخل في ملكك لكن يجوز لك أن تبيعه وأن تأكل ثمنه هنيئا مريئا. هذا يصير؟ ما يصير. من حديث السلطنة ما نقدر. الشيخ يقول يتوسلون إلى تصحيح هذه الإباحة المطلقة بوجهين. إذا أمكن درج هذه الإباحة المطلقة في أحد هذين الوجهين أيضا هو سبيل للتصحيح، وإلا ما يصير. ساشو شيئا فشيئا، نقرأ العبارة أحسن. وصلنا إلى الثالث. ثالثها أن يقصد الأول، الدافع الأول الذي يعطي العين، إباحة ماله، لكن على أن يتملك شيء من الطرف الآخر بعوض، هاي بعوض يعني في مقابل أن يتملك، أن يدخل في ملكه شيء بالمقابلة بعوض، الطرف الآخر هم يقبل، فيقبل الآخر بأخذه إياه، يعني بأخذه هذا المال من الطرف الأول. أخذه الضمير يعني بأخذ هو الآخر، هذا الضمير هو راجع إلى الآخر، إلى الفاعل، يعني المصدر مضاف له. فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، الإباحة لكن في مقابل الملك. ومن الثاني يعني والصادر من الثاني بالقبول بالأخذ التمليك، يعني الثاني حينما يدفع العوض يدفعه ملكا للأول، هاي إباحة وملك هيجي مقابلة. كما لو صرح بقوله أبحت لك بكذا بدر، يقول إحنا أهلا كلامنا في المعاطات، يتحقق الإعطاء بهذا القصد، لكن هذا الإعطاء إذا تريد تجيبه تحت بعنوان اللسان أو بالكتابة كون هيجي تبينه، أبحت لك كذا بدرهمين، يعني الدرهم يصير ملكا لي. هذا بعد المعاطات سأذكر بهذا، المقاولة تسبق تبين المراد من المعاطات. هذا القسم الثالث، ما هو حكمه سيأتي. رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى، مو بإزاء الملك، بإزاء إباحة، إباحة من الطرفين. هنا في الطين يزداد بلة، لأنه الإباحة من طرف واحد إذا صارت هي مشكلة، الإباحة المطلقة ها، وإلا إذا إباحة كانت محدودة لا تشمل التصرفات المتوقف عنها هذا قطعا جاز، هذا ماكو واحد يستشكي، لأنه يصير مثل العارية. الكلام كله في الإباحة المطلقة الشاملة لما يتوقف على الملك شرعا، هو الكلام هذا. فيكون إباحة بإزاء إباحة، يعني الإعطاء بعد، فيكون الإعطاء إباحة، أو هذا الفرض الرابع، إباحة بإزاء أو إباحة، أو إباحة لداعي إباحة، نفس الصورتين اللتين تقدمتا في الصورة الثانية، الحالتين تارة هذا التمليك من الطرف الثاني هنا كان إما بنحو الشرط كان إما بنحو الداعي كان، هنا هم الإباحة الثانية، هذا يبيح ماله، تارة يشترط على الآخر أن يبيح له وأخرى لا يشترط، لكن يكون الداعي النفساني أنه لا تخلو إباحته من عوض، إحسانه لا يكون غير مكافئ، لا يتحقق في النوع من الجزاء الحسن من الطرف الآخر، هذا بعد يصير إباحته، الداعي يصير الإباحة بعد ماكو شر، ما يخالف إذا صححنا ذاك هذا من صححه، إذا يعني الداعي كان يكفي. على ما تقدم نظير هذا المطلب، يعني الدعوة الداعوية في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية. وكيف كان إذا صححناه بنحو الداعي فبها، لم نصححه صححناه بنحو العوضية. فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين، بعد ما عندنا شغل بالقسم الأول والثاني، لأن القسم الأول قطعا صحيح، كل مباحث المعاطات هي ناظرة كانت إلى القسم الأول بعد. القسم الثاني هم يصير معاوضة مستقلة أو مصارحة، أمر سهل وهين، الكلام كله هذا في حكم القسمين الأخيرين. طبعا على فرض قصد المتعاطيين لهما، أنا ما أقول المتعاطيان يقصدان الإباحة، صاحب الجواهر على الله مقامه قال القدماء الذين قالوا بأن المعاطات المبيحة هي التي قصد بها الإباحة، يظهر منه أنه فرض، أن هذا الفرض واقع على أرض الواقع، المعاطات وقصد الإباحة أمر موجود دارج عند العقلاء. هسا إذا منعت قل لا يوجد المعاطات كلها بقصد التمليك، أمر آخر ذاك ينحصر في الفرض الأول، لكن إذا قلت بوجود هكذا معاطات فلا بد أن تبين حكمه. ما هو حكمه؟ فالإشكال في حكم القسمين الأخرين على فرض قصد المتعاطيين لهما. منشأ الإشكال ما هو؟ منشأ الإشكال إشكال يعني منشأ أولا بعدين يجي وثانيا. منشأ الإشكال أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف. كيف يبيح كل التصرف؟ الإباحة هيك تصير بأن يقول لك أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، لا مع بقاء العين على ملكي، لكن يباح لك كل التصرف حتى ما يتوقف على الملك. هذا الإشكال الأول، أنه ما هو الدليل على مشروعية مثل هذه الإباحة. والإشكال الثاني الإشكال في صحة الإباحة بالعوض، يعني القسم الرابع. لا عفوا، هو القسم الثالث. هذا الإشكال مختص بالقسم الثالث يصير. الراجعة هاي الإباحة المعوضة إلى عقد مركب من إباحة من الطرف الأول وتمليك من الطرف الثاني. زين، بين الإشكال. أما إباحة جميع التصرفات، أما الإشكال الأول يعني حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر أنها لا تجوز. ليش لا تجوز؟ هاي الإباحة المطلقة، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك. شوفوا حبيبي، الآن عندنا فاكهة مثل العنب مثلا، قم هوايكم يعني هذا العنب، الآن فصل الصيف، طن من العنب موجود من بستاني أنا الشخصي، هو ملك شرعي قطعي بتي لي، ماكو كل شبهة به. لكن اجى الشيطان غرني وقال له الآن عنب منو يشتري بالسوق رخيص، لكن اكو معمل مصنع محترم يخمر هذا العنب. انت هم خب مالك، الناس مسلطون على اموالهم، يا زيد بن ارقم خمر هذا العنب بكذا، انا مالك. من جملة التصرفات التي أتصرف في هذا المال أني أخمر هذا العنب، أصنعه خمرا. هذا شرعا يجوز لي أو لا يجوز؟ أنا أأذن له، هذا ما أجى سرق هذا الطن من العنب، لا هو أذن من عندي عنده، أنا جاء أقول له اصنع افعل خمر هذا العنب، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الناس مسلطون على أموالهم. فشوفوا، بل مسلطون على أموالهم، لكن مسلطون على أي بعد، على أي جانب، على أي جهة من جهات المتعلقة بالمال. إذا كانت تلك الجهة مورد حكم شرعي، المالك إلى حق المزاحمة للشارع، شنو هو حق المالك؟ حتى يكون إلى حق المعارضة، حق المنافات، حتى المدافعة مع الشارع، الشارع هو يقول للمالك لا يجوز لك أن تخمر العنب، مو العنب اللي تغصبه. بس هذا واحد يروح يسرق العنب هذا يخمر، هذا بعد حلال 100% يصير. لكن إذا عنب نفسه هذا ما يقدر يخمره، لأنه ما يقدر. لا تصنع العنب خمرا، الخمر محرم. 10 طوائف من الذين يعملون على صناعة الخمور كلهم في النار، الدرجة الأولى البائع بعد الغارسها، بالرواية أكو غارسها، عجيبة يا الرواية، من يغرس الشجر لأنه تثمر هذه الشجرة ثم يبيع الثمرة أو نفسه هو يخمرها، هذا هم ملعون، عجيبة هذا غارسها. زين شنو أنت الآن تقول أنا مالك للعنب أنا أريد أخمره؟ فحديث السلطنة ما يصير أن نقول يكون بها إطلاق إلى هذا الحد. بالنسبة للتصرفات المشروعة بل يجوز، يعني أول كنت تشوف أي تصرف في المال يجوز، أي تصرف هذا يصير مدلولا مثل ما الشيخ الآن يقول محقق الخراساني صاحب الكفاية هم اتخذ من الشيخ، يقول مدلول الرواية الشريفة أن المالك غير محجور عن التصرف المشروع في ماله، إنصافا شيء جيد، يعني استظهار جيد من الرواية، يعني الرواية هكذا تقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني أنت المالك إذا شئت أن تتصرف في هذا المال تصرفا في نفسه جائزا، هذا التصرف الجائز لا يحق لغيرك أن يمنعك من هذا التصرف. مثلا أفرض الزوجة مالكة لما تكتسبها من الأموال، أفرض هي طبيبة مهندسة خياطة عندها أموال هي تتملكها من غير ناحية الزوج، ملكها الشخصي بعد. مسألة، هل إذا شاءت أن تتصرف في هذا المال عليها أن تستأذن من زوجها أو لا؟ هي حرة في تصرفاتها، لا هي حرة في تصرفاتها، ولا يحق للزوج أن يمنعها في التصرفات، أي تصرفات في التصرفات، بل في خصوص باب النذر هسا أكو عندنا دليل أمر آخر، ذاك أمر آخر، النذر الزوجة يكون بيد الزوج أو الولد بيد الوالد، ذاك أمر آخر، ذاك الدليل. وإلا طبع المسألة هالشكل، عندما كانت هي مالكة للمال كل شيء يجوز التصرف فيه للزوج، للرجل، للمرأة، للنساء، للأطفال، للكبار، هذه الزوجة أيضا يجوز لها أن تتصرف، ما يحتاج ولا يجوز هم للزوج أن يمنعها. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، هي مسلطة على مالها، بكل نحو تشاء أن تتصرف لها أن تتصرف. فالحديث يقول أيها المالك أنت غير محجور في التصرفات المشروعة، لكن أول اذهب طالع الفقه، احرز أي تصرف هو مشروع لك حتى لا تكون في المرتبة اللاحقة والمتأخرة محجورا من قبل شخص، وإلا إذا بعدك أنت ما أحرزت أن هذا التصرف جائز أو لا يجوز لك، هذا ما يصير تتمسك بحديث السلطنة، وإلا إذا تمسكنا هذا يصير مثل هذا الإنسان عنده عنب هو ملك نفسه يريد يصنع هذا العنب خمرة، وطبعا لا يقول أحد بجوازه، هو الكل يقولون بجوازه، لكن السيد الخوي على الله مقامه يقول لم يتوهم أحد، لم يتوهم أحد أن هناك يقع معارضة بين حديث السلطنة وبين دليل حرمة صناعة العنب خمرة، بل ربما تقول أكو إطلاق به لكن ما يخالف، تعارض الدليلان تساقط، لا ماكو أو يخصص قاعدة السلطنة، أصلا توهم المعارضة مو موجود، يعني قطعا لا يجوز صناعة العنب خمرة، هذا إن دل على شيء قطعا لا يجوز يعني أن حديث السلطنة ما أدها هالمقدار دلالة حتى تجوز كل تصرف حتى التصرف الممنوع منه شرعا، فالظاهر أنها لا تجوز إذا التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك. ليش لا يسوغ لغير المالك؟ لأن أمره ليس بيد المالك حتى يفوضه للغير. أنا الوكالة مو في كل شيء، الوكالة في الأمور المحصورة ومعينة ومحدودة، لأن الوكالة إذن الوكالة في أمور معينة جائزة مو في كل شيء. خب أنت ما عندك توكيل، خب ما عندك حتى يقع التصرف لك، أنت تريد أن تبيح ويقع التصرف لصالح المتصرف، هاي ما العلاقة بعد بالوكالة، لأنه إذا بالوكالة التصرف يقع لك من قبل أنت الآذن، لكن لا يقع لك هنا خلاف الفرض، هذا يصير بمجرد إذن المالك. ليش لا يجوز لا يسوغ؟ فإن إذن المالك ليس مشرعا ولا يجعل غير الجائز جائزا، وإنما يمضي إذن المالك فيما يجوز شرعا، يعني فيما يصح شرعا، فيما يحل شرعا بنفسه. فإذا كان ثمرت هذا المعنى أنه هذا بعد باطل، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، لنفسه شنو؟ بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره، هذا باطل،
هاي كلمة نفسها حتى في المعاطات هم مرت علينا هناك بيناها، لأنه أحيانا الإنسان يبيع، أنا غير مالك أبيع هذا الكتاب، لكن أبيع لغيري أخوه ذاك يو فضولي يو توكيل ذاك ما عندنا شغل به. لا، إذا باعه لنفسه مثل هذا الغاصب، هذا السارق حينما يبيع الأمتعة البضائع اللي يسرقها بعد ما يبيعها لصالح المسروق منه، بالليل يسرقها حتى بالنهار يقول لعمي هاي فلوسك أمس أخذنا البضاعة مالتك وبعناها، هو يريد فلوسه إله، هو بعد واضح هذا لنفسه. خب هذا لا يجوز. خب إذا لا يجوز بالإذن شلون يصير جائز؟ بأن يملك الثمن، هذا الغير يعني يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره من ملك المبيع يعني هناك المعطي. فإذا كان غير معقول بيع الإنسان مال غيره غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، يعني الشيخ دائما يتمسك بكلمات الآخرين لتثبيت الرأي اللي يتفضله، يقول هذا أمر واضح، العلامة يقول هذا أمر غير معقول. ليش؟ لأن حقيقة المعاوضة تقتضي أن الكيس الذي يخرج منه هذا العوض يدخل فيه المعوض. زين، الآن هذا الكتاب أباحه المبيح للغير، أباحه ما يخالف، لكن إذا باعه المباح له الثمن يدخل في كيسه أو في كيس المبيح؟ إذا دخل في كيس المبيح هذا خلاف الفرض، هو جاي يبيح الإباحة المطلقة. إذا دخل في كيس المباح له، المعوض خرج من كيس المبيح، العوض دخل في كيس المباح له، هاي شلون معاوضة؟ هاي ضيق. أصلا معنى المعاوضة ما يتحقق، لا يعقل تحقق هيك معاوضة، للمعاوضة يقتضي أن نفس الكيس الذي يخرج منه شيء يدخل فيه شيء آخر، هذا المعاوضة يصير تعاوض، هذا تبادل. بني
يقولون انقلبت وجود،
انقلبت شنو؟
غلبت وجود، يعني هذا الغالب في المعاوضة، بس مو معلوم أنه كل أنواع المعاوضة لابد تكون على هذا النحو.
بلي، لكن إذا صار معقولية، هذا عدم المعقولية، عدم المعقولية هذا يصير مثل الأدلة اللي غير قابلة للتخصيص، لأنه المحذور عقلي. جنابك ما تقدر يستحيل ارتفاع النقيضين إلا في هذه الغرفة، فإنه يجوز، ما يصير، حكم عقلي، هذا الحكم العقلي ما يتحمل التخصيص. إذا الحكم العقلي لمفهوم المعاوضة يحكم العقل بامتناع تحقق المعاوضة، هكذا معاوضة، هذا بعد ما يقدر الشارع يخصص، لأنه حكم عقلي بديهي هذا مقابل التخصيص والتغيير. كما صرح العلامة بعدم المعقولية في القواعد، فكيف يجوز للمالك، فإذا لم يجوز يعني صار غير معقول، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه، يعني في هذا التصرف المطلق. نعم، هذا الإشكال. هسه هذا الإشكال بوجهين يمكن التخلص منها إن تم الوجهان أو أحدهما حد الأقل. نعم يصح ذلك، ذلك يعني هذا البيع مع إذن المالك بأحد وجهين. من أول الشيخ يقول كلاهما مفقود في المقام، لكن بما أنهما ذكرهما وصاحب الجواهر أتعب نفسه أعلى الله مقامه في بيان هذين الوجهين، الشيخ هم ملجأ، ماكو شارة، لأنه يريد يحقق مسألة فقهية، لذلك عليه أن يتعرض لهذا الرأي ويشوف الرأي الصحيح شنو. أحدهما، أحد الوجه الأول لتصحيح الإباحة المطلقة، أحدهما أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسه، سأنا أبين ثم أقرأ العبارة. الوجه الأول هذا صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، هذا الوجه الأول هو ينحل إلى فروض، يقول هذا الشخص حينما يبيح كل تصرف للغير يمكن أن يكون، هسه هو ماكو أباحته باللسان، لكن حتى إذا كانت الإباحة باللسان بالقول أو كانت مقاولة قبل الإعطاء بقصد الإباحة المطلقة، المقاولة تبين المراد، تبين القصد، أو كتابة كانت أي شيء، على كل حال القصد هو هذا الإباحة المطلقة. يقول هذا المبيح بالإباحة المطلقة هكذا يصنع، يوكل المباح له في أي شنو، في أي شيء يوكله، مورد الوكالة ما هو، في أحد شيئين، إما يوكله أن يتهب هذا المال من قبل المبيح ثم إذا اتهب ودخل في ملكه هو المباح له، هو يجوز له بعد أن يبيعه. ليش؟ لأنه دخل في ملكه ويكون بيعهم بيع صحيح. بلي ماكو بإشكال. الفرض الثاني يقول وكالة يتحقق، هذا أبحت لك يعني وكلتك في أي شنو؟ وكلتك في أن تبيعه لي، حتى لا يجي الإشكال الذي تقدم. لا، تبيعه لي أنا المالك، وكالة، مثل أنا الآن وكلك تبيع هذا الكتاب مثلا، ما في إشكال. لكن من بعد ما بعت الكتاب عندي وكالة ثانية لك، توكيل آخر هم عندي. التوكيل الآخر هو أن تتملك بالهبة هذا الثمن من قبلي. هذا بي إشكال وما بي إشكال. يعني أنا أوكلك في شيئين. الشيء الأول أن تبيع الكتاب، بمجرد أن بعت الكتاب صار الثمن لي لأني كنت أنا مالك المبيع. أنا مرة أخرى أوكلك في أن تتهب يعني هذا المبلغ، هذا الثمن مني. الوكالة الأولية كانت بالنسبة إلى التوكيل في اتهاب الكتاب قبل بيعه، هنا لا، توكيل في تملك الثمن بعد بيعه. أكو هم طريقة أخرى للحل أيضا في هذا الوجه الأول. أصلا هذا الكلام حينما يقول أبحت لك كل تصرف، هذا لا يكون مدلول المطابق إلى مراد للمتكلم، حتى توكيل وما توكيل نحتاج إليه، بل هذا إلى فرد مدلول كنائي، مثل زيد كثير الرماد. أنت ما لك شغل زيد أصلا، رماد بعد ماكو، كله صار بالغازات الآن يطبخون، ماكو بعد كثير الرماد، فصيلها ماكو بالحوش، حتى هاي الحواش 100 متر بيها مجال بعير وفصيل وكذا، ماكو هيك شيء، حتى واحد يجي يفتش يشوف هذا الفصيل مهزول يوسميني وكذا، ماكو هذا الأمر. أنت هم ما تريد معنى الحقيقي لهذا الكلام، تريد معنى كنائي، يعني تريد تبين هذا الشخص كريم، هذا مقصود. هنا أيضا حينما تقول أبحت لك كل تصرفين أو تعطي بهذا القصد، أنت في الواقع تكني بهذا الكلام أو بهذا الفعل عن تمليكك الكتاب له، لكن أنت تبين بلسان الإباحة. فإذا كان أنت إباحتك كناية عن التمليك، يصير مقصودك الجدي هو التمليك، هو هم بالأخذ بالتملك. خب إذا باع فليبعه هنيئا له، بعد هو ملك بعد. فإما أن نلتزم بالتوكيل بأحد النحوين، أو نلتزم بأن هذه الإباحة منسلخة عن معناها المطابقي اللغوي ودال على معنى كنائي، ذلك المعنى الكنائي هو التمليك. إذا التزمنا وهم يخالف يصير صحيح. هذا كله في الفرض الأول.
على فرض التمليك سيدنا يعني هم يطبق في خيارات البيع وكذا،
أو إذا صار بلي يعني لا لا تمليك، إذا قصدت مطبق التمليك الخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيه، لكن إذا كان التمليك بيعي نعم حتى خيارات المختصة بالبيع تجري فيه. الوجه أحدهما أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. البيع من باب مثل، حتى تلطفه لنفسك، حتى تهبه لنفسك، كل الأمور هذا هكذا، حتى تعتقه لنفسك إذا كان هذا المال عبد أو جارية مثلا، كل الأمور المتوقفة عن الملك. البيع من باب المثال. أن ينشأ توكيلا له يعني لها آخذ، هيك عندكم العبارة يعدكم إنشاء توكيل، ماكو فرق، بلي توكيلا له يعني للآخذ في بيع ماله، يعني مال المبيح بعد المال باقي على ملك المبيح، ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة بالوكالة، يتهب الثمن ماكو بإشكال هذا، أو لا توكيل في شيء آخر، أو في نقله يعني نقل المال أولا إلى نفسه يعني نفس المباح له ثم بيعه. خب هو بعد مال نفسه يريد يبيعه، يريد ما يبيعه بعد بكيفه هو بعد. هذا الوكالة اللي بها أحد الفرضين، أحد النوعين. ليه لا أصلا نخرج من باب الوكالة، نقول كلمة أبحته هو أصلا تمليك. أن ينشأ تمليكا، هذا عطف على توكيلا، أن ينشأ تمليكا للآخذ بنفس هذه الإباحة، فيكون إذا صار إنشاء التمليك فيكون قوله، يعني قوله أبحت لك، فيكون قوله إنشاء تمليك له يعني لهذا الآخذ، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله. خب هو ما قال قبلته، أنت ملكته، يقول هو هذا البيع. ليش يقول بيع؟ هو خلي يقول أخذه بمنزلة قبوله، لأنه أحيانا أخذ ما يتحقق، أخذ ما يتحقق من قبل الآخذ، الأخذ ما يتحقق، لكن يمشي يبادر إلى البيع. هذاك البيع معناه أني قبلت تمليكك، هو بلسان الإباحة كان، لكن أنا قبلت تمليكك، لأن المهم ذاك المعنى الكنائي المكني عن هو المهم. ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، يعني قبول هذا التمليك. خب هذا الرأي
بس هل... المنجز يعني سيد
ها؟
يعني ما صار البيع منجز حتى
ليش
يعني
منجز؟
يتوقف تنجزه حتى يبيع.
هو بيع شنو؟ يقول بعتك، هو يصير منجز بعد شنو؟
لا لا، هو بإنشاء إنشاء الإباحة وقصد التمليك،
بل لكن لا
حتى هو ذاك الطرف المقابل يتصرف تصرف الملاك فيه،
تصرف 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 باع باع.
لا فرضا تأخر البيع يعني
حتى إذا قبول. تأخر يصير قبول هذا حينما إذا قلتم صحيح كلامكم، لكن إن قلتم باعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول حتى في المعاطاة كلامكم صحيح، هذا ما يصير. هسا يبيح له بعد ساعتين يمضي ويبيع ذاك، ذاك ما يصير. لكن إذا الآن أنا قلت لصاحبي أبحت لك هذا الكتاب وكان المقصود التمليك، الإباحة يصير كناية عن التمليك، هو هم الآن قال بعتك يا زيد بن أرقب هذا الكتاب، بعد هذه المسألة تنتهي مشكلته. الشيخ يقول هذا المطلب نظير العلامة صرح به، من ذلك النظير يمكن أن نستفيد لهذا التوجيه، وصاحب الجوارح يستفيد من هذا النظير. كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا، هذا استدعاء لتمليكه، يعني ملكني عبدك بكذا، واعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، يعني تارة مالك العبد ما يعتني بكلامي، خب لا كلامه، أما إذا اعتنى وأعتق عبده بنية أن يقع العتق عني، لأنه أنا علي كفارة عتق. زين، هذا العتق صحيح، خب لا عتق إلا في ملكه، مثل البيع لا عتق إلا في ملكه. المولى اللي هو مالك إذا أعتق بنية أن يقع العتق عني، هل يقع العتق عني أو لا يقع؟ العلامة يقول بني يقع. لماذا يقع؟ لأن نفس هذا الكلام، هذا العتق حينما يجريه المولى يقول يا فلان يا جوهر مثلا اسم عبد أنت حر لوجه الله، نفس هذا الإنشاء العتق هذا قبول استدعاء ذلك الآمر المستدعي اللي قال أعتق عبدك عني، ونفس هذا القبول معناه يعني ملكتك آنا قبل العتق عبدي، وأنا وكالة عنك أيها المالك أعتقته، فوقع العتق لك، الالتزام بالملكية الآنية من هذا الباب. وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، عنه يعني عن ذلك المستدعي، عن ذلك الذي قال له أعتق عبدك عني، لأنه إذا يريد يعتقه من نفسه هو أصلا ما أنه شغل، هو عتق صحيح، الكلام في أنه يعتقه عن ذلك المستدعي، مع أن ذلك المستدعي ليس بمالك بالفعل، فكيف يقع العتق صحيحا مع أنه إجماع المسألة مجمع عليها، إجماعك على صحة هذا العتق، يعني إذا كان في ذمة المستدعي كفارة وهذا العتق تحقق بنية التكفير الكفارة صحيحة تفرغ الذمة، كيف يقع هو غير مالك للعبد بعد ما اشترى العبد؟ يقولون هو هذا الاستدعاء كافي، هذا الاستدعاء حينما يقول لمالك العبد أعتق عبدك عني ويقبل هذاك ما يرفض، وذاك يقبل وينفذ، هذا تنفيذ قبول لذلك الاستدعاء يعني تمليك لذلك العبد لذلك المستدعي، ثم هو يعتقه بالوكالة منه، ما يخالف العتق، مو لازم يكون بالمباشرة، حتى بالوكالة هم يصير مثل عقد النكاح. عقد النكاح حتما بالمباشرة يكون المرأة تقول زوجتك؟ لا، بالوكالة كما هو الغالب. هذا العتق كذلك، المهم إنشاء الصيغة بوجه شرعي، هذا التوكيل هم من الوجوه الصحيحة. فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، الاستدعاء من المستدعي والجواب يعني العتق العملي. ويقدر وقوعه، يعني وقوع منه، وقوع النقل والانتقال يعني الملك، دخول العبد في ملك ذلك المستدعي، آنما فيكون خب هذا النظير، فيكون هذا بيعا ضمنيا نفس هذا المسألة أعتق عبدك عني. لأن العلامة وين ذاكر هاي المسألة؟ العلامة في شروط البيع يقول البيع يشترط فيه أمور، واحد منها الصيغة، الصيغة يبينها شنو بعته ملكته وكذا يبينها، ثم يستثني يقول هذه الشروط اللي ذكرناها للبيع إنما هي للبيع المستقل، أما إذا البيع كان ضمني بعد ما يعتبر فيه. ثم شنو البيع الضمني؟ البيع الضمني هو هذا مقصوده، يعني إذا استبطن الإنشاء البيع لكن ما كان بيع تصريح به، مثل هو هذا، أنا أمضي إلى هذا الإنسان اللي عنده مجموعة من العبيد والإماء أقول أعتق أحد عبيدك عني، أحد إمائك عني، هذا معناه أنا أشتري من عندك هذا العبد، ثم أنت بالوكالة مني أعتقه في سبيل الله. هذا صحيح لا مانع. العلامة في باب البيع يقول مثل هيك بيع والشراء للعبد ما يحتاج بعد صيغة بعته ما بعته، لذاك يحتاج به في البيع المنشأ بالاستقلال، أما هذا البيع اللي منشأ في ضمن الاستدعاء بعد لا يعتبر فيه صراحة الصيغة أو غير الصيغة. فيكون هذا يعني هو هذا الاستدعاء وقبوله بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع، هذا كلام العلامة. خب الشيخ يقول ما نحن في من هذا القبيل يصير، ولكن يقول قف، لا مجال لمقايسة المقام بهذا الوجه، ما قال أحدهما كلاهما مفقود، هسا الوجه الأول ليش مفقود؟ الآن يبين، أكو وقت يولا بعد، خلاص، وصلى الله على محمد، غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم من المحسنين إن شاء الله.